بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، قال الشيخ رحمه الله: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذات وحده وآخذا الطلب بالتدرج. وهذه من الأمور المهمة كما تقدم معنا فيما مضى، أنه ينبغي للطالب أن يلقن ما يحتاج إلى تلقين عند متخصص في ذلك الفن. فإذا أراد حفظ القرآن نظر إلى من هو متخصص في هذا الفن، في قراءة القرآن وتجويده، فيقرأ على يديه ويحفظ على يديه، ولا ينفرد بحفظ القرآن لوحده، لأن مثل هذا يكون عرضة للتصحيف وللأخطاء، للتصحيف وللأخطاء. لذا ذكر في بعض تراجم أهل العلم كان مما عيب على بعضهم هذا الأمر، أنهم كانوا يصحفون في القرآن، يصحفون في القرآن لأنهم أخذوه قراءة ذاتية ولم يأخذوه تلقيا. وهكذا قل في بقية الفنون، مثلا الرجل أراد أن يحفظ بعض الأحاديث، يحفظ متنا من المتون الحديثية، فإذا قرأها بنفسه ربما يقرأها على غير الصواب ويحفظ على غير الصواب، ويتفرع عن ذلك أن يفهم على غير الصواب. وما بني على هش كما يقال يكون أو تكون نتيجة كذلك، وما بني على أساس ثابت تكون كذلك النتيجة كذلك. فإذا وجد هذا المتقن وهذا المتخصص فبها ونعمت، وإن استطيع أن يرحل إليه فهذا أيضا محمود، هذا الأمر محمود مرغب فيه. فمن لم يستطع فليتقي كل امرئ ربه جل وعلا ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال رحمه الله تعالى: لا بالتحصيل الذات وحده وآخذا الطلب بالتدرج، كما تقدم معنا أنه لا بد من تدرج في الطلب. قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قوله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه، أي بيناه وأوضحناه وكذا فصلناه. فعلى القول وفصلناه فيه إشارة إلى معنى التدرج، في إشارة إلى معنى التدرج. وكذلك في قول الله جل وعلا: وقرآنا فرقناه، على القول بأن معنى فرقناه بيناه وأوضحناه، كذلك يكون فيه شاهد باعتبار أن الطالب لا بد أن يتعلم ما هو متقن موضح مبين، وهذا لا يتأتى إلا بالأخذ عن الأشياخ. قال: لتقرأه، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ومعنى على مكث أي على تطاول في المدة، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، أي بالتدرج، بالتدرج. وهذا كذلك شاهد في الآية لما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال على مكث، قال: على تثبت وترسل، على تثبت وترسل، إذن فيه كذلك شاهد لهذا المعنى أن طالب العلم لا بد أن يبني علمه على أساس ثابت وأصل متين حتى يسير بعد ذلك في طريق العلم وقد أسس ما يحتاج إلى تأسيس. قال سبحانه ونزلناه تنزيلا، أي أنزلناه نجما بعد نجم، نجما بعد نجم، ولو أخذوا بجميع الفرائض في وقت واحد لنفروا. ومعنى هذا ونزلناه تنزيلا أي أن الله عز وجل نزل القرآن كذلك مفرقا مدرجا تدريجا شيئا بعد شيء شيئا بعد شيء، وكلما كان كذلك كلما كان أكثر استيعابا وكانت النفس أكثر كذلك استقبالا وكانت النفس أكثر استقبالا لذلك القرآن والعمل بمقتضى ذلك القرآن. إذن في الآية شواهد عدة، فقوله سبحانه وقرآنا فرقناه كما تقدم شاهد، على الناس على مكث، على مكث أيضا شاهد آخر في الآية على المعنى المتقدم، وكذلك في قوله سبحانه ونزلناه تنزيلا أيضا فيه شاهد ثالث على مراد الشيخ رحمه الله تعالى. وقول المفسرين أو بعض المفسرين أي أنزلناه نجما بعد نجم معناه أن القرآن أنزل منجما، القرآن أنزل منجما بحسب الحوادث وبحسب الوقائع، وهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب إنزال القرآن. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن للقرآن ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة إنزاله أو مرتبة كتابته في اللوح المحفوظ، المرتبة الثانية مرتبة إنزاله إلى بيت العزة، والمرتبة الثالثة مرتبة إنزاله منجما على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بحسب الحوادث وبحسب الوقائع، كما ثبت ذلك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإسناد حسن، بل بإسنادين حسنين يرتقيان إلى الصحة، وهو من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع، من قبيل الموقوف الذي له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يقال من قبل الرأي ولكن يقال بتوقيف. وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قول الله جل وعلا وقال الذين كفروا، الذين كفروا ماذا أرادوا؟ قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لماذا ما ينزل القرآن جملة واحدة، ينزل شيئا فشيئا فشيئا؟ قال الله جل وعلا كذلك لنثبت به فؤادك، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ورتلناه ترتيلا. إذن من أسباب كون القرآن نزل شيئا فشيئا أي بالتدرج، لماذا؟ لتثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وللأمر المذكور قبل يكون فيه أكثر، يكون الإنسان أكثر استقبالا وأكثر استيعابا، وهذا فيه أيضا شاهد إلى احتياج الطالب إلى التدرج في طلبه للعلم، لأنه كلما تدرج كلما كان أكثر استيعابا وكذلك أكثر اشتياقا، كلما تعلم شيئا تفتحت عنده أشياء فاحتاج إلى التقدم، دخل في الدرجة الثانية تفتحت أمامه أشياء احتاج إلى أن ينتقل إلى المرتبة الثالثة تفتحت عنده أشياء، وهكذا يكون فيه معنى من معاني التشويق والتشوف إلى التطلع إلى الشيء الذي ما وصل إليه لأجل أن يتقدم، ولكن مع تثبيت الأصل، مع تثبيت الأصل، وإلا انقطع في الطريق. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الآية أن المعنى أنهم يتبعونه حق اتباعه، وقيل معناه يتلونه حق تلاوته أي يرتلون ألفاظه، يرتلون ألفاظه ويفهمون معانيه، ويفهمون معانيه. فإن بفهم المعاني يكون الاتباع لمن وفق، يكون الاتباع لمن وفق. إذن رجع الأمر إلى ما تقدم من أنه لا بد من ماذا؟ من تلاوة للقرآن وتعلم، ولكن كيف يكون هذا التعلم؟ هل قراءة من غير تفهم؟ لا، بل لا بد من ماذا؟ من تفهم وتعقل، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ بالاحتكاك بأهل العلم والتلقي عن أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. هذا تمهيد وتوطئة لما سيأتي ذكره. يقول الشيخ رحمه الله: إذا علمت هذا، أن طالب العلم لا بد له من التدرج، ولا بد له كذلك أن يبني علمه على أساس ثابت، فإذا ماذا يصنع؟ قال: إذا لا بد لطالب العلم من أمور، لا بد لطالب العلم من أمور يجب عليه مراعاة، يجب عليه أن يراعيها إذا دخل في فن من الفنون أو سلك في عدة فنون. قال رحمه الله تعالى: الأول حفظ مختصر فيه. قال: فأمامك أمور لا بد من مراعاتها في كل فن تطلبه. ماذا تصنع؟ يقول: حفظ مختصر فيه. كأن الشيخ رحمه الله تعالى يقول: إن أردت أن تتقن الفن المعين فلا بد أن تنظر إلى مختصر جامع يجمع بين هذين الوصفين، مختصر وجامع. وزد على ذلك وصفا ثالث، أن يكون ماذا؟ أن يكون واضحا سهلا، أن يكون واضحا سهلا. فماذا؟ فيحفظه، فيحفظ ذلك المختصر، يحفظ ذلك المختصر، وسيأتي تمثيل لبعض ذلك. قال الثاني: ضبطه على شيخ متقن. المختصر ما يكفي تأخذ مختصر وتبدأ بنفسك، لماذا؟ لأن قراءة الرجل لشيء لم يعتاده من قبل ربما قرأه على غير الصواب، ويتفرع عن ذلك أن يفهم على غير الصواب، بخلاف ما إذا قرأه على شيخ، بخلاف ما إذا قرأه على شيخ. ومن نظر في كتب أهل العلم في مسألة المصحفين، أهل العلم يذكرون فصولا في كتب مصطلح الحديث في الكلام على ماذا؟ على التصحيف والمصحفين. والمصحفون سبب تصحيفهم إنهم اعتمدوا على ماذا؟ على القراءة، على الكتب، دون العرض على ماذا؟ على الأشياخ. وربما فهم الرجل منهم فهما، يقرأ الكلمة فيفهمها ويعمل ما يعمل منذ سنين، أو يعمل على ذلك ماذا؟ سنين عددا، كما ذكر ذلك عن بعضهم أنه ربما عمل بأمر سنين عددا، ثم بعد السنين علم أن ما فهمه خطأ، وأن الصواب كذا وكذا، وأن الصواب كذا وكذا. وأخبار المصحفين كثيرة، أخبار المصحفين كثيرة يرجع إلى مظانها. فالحاصل أن من أسباب ذلك الاعتماد على ماذا؟ على النفس في القراءة والاطلاع دون العرض على الأشياخ. قال الثالث: عدم الاشتغال بالمطولات. عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. هذا من الأمور المهمة كذلك التي نبه عليها الشيخ ونحتاج إليها جميعا نحن معشر طلبة العلم. هذا الدرس كما ترون مذاكرة لنا جميعا طلبة العلم. فيقول الشيخ فيه رحمه الله تعالى: ينبغي للطالب عدم الاشتغال بالمطولات. أنت طالب علم بدأت في الطلب، لا تدخل وتشغل نفسك بماذا؟ بالمطولات. تقول عندي همة عالية، سأبدأ بفتح الباري، سأقرأ وسأجرد فتح الباري وسألخص الفوائد من فتح الباري، ثم إذا انتهيت سأنظر إلى ماذا؟ إلى كتاب آخر، إلى مغني ابن قدامة، سألخص الفوائد وما شابه ذلك. لا، طالب العلم يتدرج خطوة فخطوة. والعلم كما يقول العلماء كالبحر، العلم كالبحر، ما لا ليس له نهاية، ليس له نهاية أبدا. لو عاش الإنسان عمره وزيادة 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 ولو أضعاف مضاعفة ما استطاع أن يأخذ العلم كله ولا أن يلم بالعلم ماذا؟ كله. ولكن كما قال العلماء يأخذ ما تيسر من العلم، وهذا لا يتأتى إلا بماذا؟ إلا بهذه الطريقة المذكورة: إتقان المختصرات وإتقان الأصول والتفريع على تلك الأصول التي قد ثبتت قواعدها ورست أصولها وهكذا. قال رحمه الله تعالى: عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. إذا دخل طالب في قراءة كتاب كما سمعتم لا بد أن يكون عنده أصل مختصر قد حفظه وأتقنه حفظا ودراسة ودراية، بعد ذلك يتدرج خطوة فخطوة إلى أن يفتح الله جل وعلا عليه. قال رابعا: لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر. أيضا الطالب قرأ اليوم في مثلا في النحو، قال سأنظر متن الأجرومية، سأبدأ بالنحو متن الأجرومية، المتن سهل سأقرأه، بدأ قرأ فيها أسبوع أسبوعين قال صعب، إذا سأنظر إلى المتن، إلى ماذا؟ إلى نظم العمريطي على الأجرومية، قرأ فيها أيضا النظم فيه مشقة، إذن سأقرأ اليوم في ملحة الإعراب الحريري فهي سهلة وسأحفظ فيها، فيقرأ فيها ثم يقول الظاهر أن نفسي ما هي متشوقة للنحو، إذن ماذا سأصنع؟ سأنتقي إلى فن آخر. إيش من فن؟ يقول سأبدأ مثلا في أصول الفقه أو في المصطلح، يأخذ مثلا البيقونية حفظها سريعا قال ما شاء الله، إذن سأدخل في ألفية. إيش من ألفية؟ السيوطي سهلة، أو قال عراقي إمام، يبدأ بألفية العراقي ثقيلة، إذا ماذا أصنع؟ سأرجع إلى ألفية السيوطي وهكذا. هذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى لا ينبغي لطالب العلم، لأن هذا يذهب الأعمار، يذهب الأعمار وكذلك يذهب الأعمال، يذهب الأعمار وكذلك يذهب الأعمال. عملك يكون منقطع، إذا كان منقطع بدون فائدة، حفظت كذا كذا بيتا ثم تركت انتهى الحفظ، إذا الأسبوع أو الأسبوعين أو الشهر أو الشهرين التي حفظت فيها ما حفظت ذهب هباء منثورا. ما الفائدة وما السبب؟ السبب هو ماذا؟ أنت ما قدمت على شيء بعد دراسة وبعد استشارة وبعد استفادة من الآخرين، بل هجمت على شيء الشيء المعين هجوما، فكانت العاقبة أنك من واد إلى واد ومن فن إلى فن. قال رحمه الله تعالى: الخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، وهذا أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يهتم به، لا سيما إذا قد اجتاز المرحلة الأولى مرحلة الحفظ وبدأ في الدراسة. أهم ما يبدأ به هذا الأمر، الضوابط والحدود والتفريقات والتعريفات وما شابه ذلك ينبغي لطالب العلم أن يهتم به اهتماما كبيرا، لأن هذا كما يقال إرشاد إلى العلم وإتقان للعلم. تعرف ضابط كذا وضابط كذا وتعريف كذا وحد كذا، وما الفرق بين هذا وهذا، وهذا الأمر إلى كم أقسام، وهذا القسم إلى كم أنواع، وما شابه ذلك. هذا من الأمور المهمة، من الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. قال السادس: جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثوقة. معنى هذا أن تكون عند الطالب همة عالية، أن تكون عند الطالب همة عالية، هذه الهمة ترقيه وتدرجه من درجة إلى أخرى، ومن منزلة إلى أعلى، وهكذا من رتبة إلى رتبة أرقى وأرفع. وهذه الهمة كما يقال هي من أعظم الدوافع للطالب في التحصيل وفي الاستمرار في طلب العلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، والحمد لله رب العالمين.